الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وبالسنه متصل إلى الإمام المحدث بعبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ودام نفع بالجوارين. قال: باب في زكاة الورق.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب زكاة الورق. وبي وإلي قال: حدثنا أبو الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس دود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواك صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسك صدقة. وبه إلي قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا.
قال: باب زكاة الورق. الورق اسم للفضة التي كانت هي كل التعامل فيها، وكان الناس يتعاملون في الفضة فتسمى ورق، ولذلك قدمها الإمام البخاري في التفصيل لأنها هي التي كانت تتداول فيما بين الناس. وإلا هناك أيضا الفضة الذهب، وهناك عروض التجارة، وهناك أشياء، لكنه أخرها لأن الذي كان يدور محور المعاملة عليه هو الفضة، فلذلك قدمها على غيرها. قال: عن حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل. يعني إذا ملك الإنسان ناقة أو ناقتين أو ثلاث أو أربع لا زكاة عليه فيها حتى تبلغ خمس، فإذا بلغت خمس تبدأ فريضة الزكاة عليها، كلما زادت ازدادت بحسب نصابها كما سيأتي معنا تفصيله. وليس فيما دون خمس آواق صدقة. الآواق ما كانوا يتعاملوا فيها من الورق. قال: وهو مطابق للفظ الترجمة، وكأن المصنف رحمه الله أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتمادا على الطريق الأخرى. وآواق قال بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا، جمع أوقية. والمراد بالدراهم هي الخالص من الفضة الذي لا غش فيه، سواء كان مضروبا أو كان غير مضروب. قال عياض قال أبو عبيد: إن الدرهم لم يكن معلوم القدر في الزمن الأول، حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل، وهذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم أحال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل. والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة الوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلا وزن 10، وعشرة وزن 8، يعني كان مختلفة الأوزان، 10 دراهم وزن 10 مثاقل، 10 دراهم وزن 7 8 مثاقل، فكانت متأرجحة. فاتفق الرأي في زمن عبد الملك بن مروان على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحدا. وقال غيره: لم يتغير المثقال في الجاهلية ولا في الإسلام. وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل 7 مثاقيل 10 دراهم، ولم يخالف في أن نصاب الزكاة 200 درهم ويبلغ 140 مثقالا من الفضة، هذا نصاب الفضة 200 من الدراهم، والمئة من الدراهم تساوي 140 مثقال. قال: إلا أن حبيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله أن كل أهل بلد يتعاملون بدراهمهم، وذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد. والمقصود أن الفضة المتعاملة 200 درهم، فإذا بلغ للإنسان 200 درهم وجب عليه فيها الزكاة، وفيها ربع العشر. كم عشرها؟ 200 20. كم نصف 10؟ كم الربع؟ 5. أعطى الله الإنسان كثيرا وطلب منه جزءا يسيرا، 5 من 200. يعني لو الإنسان بلغ ماله 200 درهم، ما طولب ب100 ولا ب50 ولا ب10، طولب ب2.5%، 5 في 200 درهم. وليس فيما دون 5 أوسق صدقة من الزروع والثمار التي تحصل، إلى أنه 50 صاع، 60 صاعا ب50 كيلة، بالكيلة المعروفة تجي 50 كيلة وهي 60 صاعا. هذه هي مقدار الزكاة، ثم سيأتي معنا تفصيل ذلك. وقد وقع كذلك في رواية مسلمين وهي 60 صاعا بالاتفاق، ووقع في رواية ابن ماجه من طريق أبي البختري عن أبي سعيد نحو هذا الحديث، وفيه والوسق 60 صاعا. وأخرجها أبو داود أيضا قال 60 مختوما، وأخرجه الدار قطني من حديث عائشة أيضا والوسق 60 صاعا. ولم يقع في الحديث بيان المكيل بالأوسق، لكن في رواية مسلمين ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة، وفي رواية له ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق، فإذا بلغ 5 أوسق وهي 60 صاعا وجب فيه الزكاة. قال: لأنه نفى عن غير الخمس الصدقة كما زعم بعض من لا يعتدي بقوله، واستدل بهذا الحديث على وجوب الزكاة في الأمور 3، الذي هي الفضة والإبل والأوسق ما كان من طعام أو غيره، وسجل به على أن الزروع لا زكاة فيها حتى تبلغ 5 أوسق، أما فيما دون ذلك لا زكاة فيها. وعن أبي حنيفة تجب في قليله وكثيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. وسيأتي البحث في ذلك في باب منفرد إن شاء الله تعالى. ولم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود، يعني إذا زاد ماذا يفعل به، وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها، يعني كلما زاد شيء وجب عليه. وأما الفضة فقال الجمهور هو كذلك. قال: فائدة أجمع العلماء على اشتراط الحول، يعني تمام السنة على في الماشية والنقد دون المعشرات.
باب العرض في الزكاة. وقال طاووس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميس أو لبيس في الصدقات مكان شعيري والذرة أهوان عليكم وخير لأساب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما خالد احتبس ذراعه وأعتده في سبيل الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من خليكن فلم يستثني صدقة الفرد من غيرها. فجعلت المرأة تلقي فرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من الورود. وبه وإليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله: ومن بلغت صدقته بنت مخاد وليست عنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويؤتيه المصدق 20 درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاد على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. وبه وإليه قال: حدثنا معمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن طاء بن أبي رباح قال ابن عباس رضي الله عنهما: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن أو أمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي، وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.
قال: باب العرض في الزكاة. قال طاووس: قال معاذ رضي الله تعالى عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهون عليكم وخير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالمدينة. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما رأى وجود وتيسر الثياب في اليمن لوجود المصانع عندهم، ورأى ما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحاجة للثياب، قال لهم: ائتوني بزكاة الزروع والثمار من هذه الثياب أهون عليكم، لأنكم تنسجونها بأيديكم فهي هينة عليكم ومتيسرة لديكم، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في حاجة إليها، فكان يأخذ منهم الثياب بدلاً من زكاة الزروع والثمار ويرسلها إلى المدينة لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقنا ولو من حلي كنا فلم يستثني صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروق، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بعد أن صلى ورجع ذهب ومعه بلال ناشر ثوبه، يعني باسط ثوبه، ووعظ النبي عليه الصلاة والسلام النساء وأمرهن بأن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي صخابها، يعني الصخاب قال هي القلادة، وتلقي الخرص وهو ما يجعل في أذنها، والصخابة قال يطلق على القلائد وعلى الحلق التي تستعملها المرأة لزينتها. فجعلت تلقي المرأة فتخها وتلقي فرصها وتلقي قلادتها، يعني الشيء الذي تستطيعه حتى تكوم من تلك الصدقة أكوام، وسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، يعني إما أن الواجب الذي عليه بنت مخاض وهي التي قد تمخضت أمها من ورائها بالولادة ما كانت عنده، لكن عنده ابن لبون وهي ما كانت أمه قد ولدت وقد ترضع من ورائه، فإنها تقبل منه. ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين مقابل الزيادة، لأن ابن لبون أكثر ثمنا وأكثر لحما من بنت المخاض، فيأخذ هذا ابن لبون بدل بنت المخاض، ويعطيه الذي الجابي للصدقة يعطي صاحب المال إما 20 درهما أو يعطيه شاتين مقابل الزيادة. وهذه سماحة الإسلام بحيث أنه لا يكون فيه إجحاف لا على المزكي الذي يؤخذ منه المال ولا على الفقراء، فيكون كلهم في عدل. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، إذا كنت تأخذ من الناس صدقاتهم فإن أخذت فلا تأخذ أنفس ما عندهم فتضر بهم، ولا تأخذ أردأ ما عندهم فتضر بالفقراء، ولكن يأخذ من الوسط الذي لا ضرر ولا ضرار، لا يكون فيه ضرر على الفقراء ولا يكون فيه ضرر على الأغنياء. ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه: من وجب عليه بنت مخاض فلم توجد ووجد عنده بدلا منها ابن لبون أو بنت لبون فتؤخذ منه ويعطى من بيت المال شاتين مقابل الزيادة. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء، يعني إذا ما كان كذا كان ابن لبون فثلاث بنت لبون فيعطيه، لا يعطيه شيء. أما إذا كانت بنت لبون فيعطيه 20 درهما أو شاتين.
باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم أن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. وفي ولي قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
قال: باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. يعني إذا كانت هناك مواشي مجتمعة في المرعى والمسرح ما يجوز أن يفرق بينهما حتى ينقص نصاب الزكاة فيفوتون على الفقراء الزكاة التي مضروبة لهم. وإذا كان لكل إنسان مرعى ذلو عدد وهذا له عدد، لكن هذه تروح لحالها وهذه تروح لحالها، لا يجوز المصدق الجابي للزكاة أن يجمع هذه وهذه حق هذا وهذا ثم يطلب زكاة عليه على الجميع بعد جمعه، ما يجوز له. كما لا يجوز التفرقة كذلك لا يجوز الجمع. فإن كانت مجموعة مرعاها ومسرحها واحد تجب الزكاة على مجموعها ولا يجوز تفريقها، وإن كانت مفرقة لا تجمع، بحيث أن المقصود به أن الزكاة حق للفقراء وتأخذ من مال الأغنياء إذا وجد النصاب، وإذا لم يوجد النصاب لا يلزم من الإنسان شيء. قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بين له الصدقة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر أنه قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يعني لا يجوز أن يفرق المال، لأنه إذا فرق بعد أن كان مجتمعا نقص، وإذا نقص عن النصاب ما وجبت الزكاة فلا يجوز. فالمجتمع لا يجوز تفرقته والمتفرق لا يجوز جمعه.
باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس: وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. وبويلي قال: حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة أن أنسا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بسوية.
هذا يجب علينا أن نفهم المخليطين معناهما، معناه أن يكون المرعى والمسرح والمبيت واحد. فإذا كان مرعى الغنم هذه أو الإبل أو البقر مرعاهما مرعاه واحد ومبيته واحد ومرعه واحد، هذا لا يجوز جمعه، لأنه إذا لا يجوز تفرقته، لأنه مجتمع في مرعاه وفي مسرحه وفي مأواه، هذا لا يجوز تفرقته، لأنه إن فرق فقدت الزكاة. فإن لم يكن كذلك فلا يجمع إذا كان متفرقا. لهذا قال فرض رسول كتب، حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنسا حدث أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، يعني يتراجعان على ما عندهما. وقال سفيان لا تجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. وقال الإمام أحمد والشافعي وأصحاب الحديث إذا بلغت ماشية الخليطين النصاب زكيا، والخلطة عندهم أن يجتمعا في المسرح والمبيت والحوض والفحم، يعني أن يكون على هذا النمط. وفي جامع سفيان الثوري عن عبد الله عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية. قلت لعبيد الله ما يعني بالخليطين؟ قال إذا كان المراح واحدا والراعي واحدا والدلو واحد. ثم أورد المصنف طرفا من حديث أنس المذكور فيه لفظ الترجمة، فإذا كان كذلك وجب عليهم ثم يتراجعان مع بعضهما في ذلك.
باب زكاة الإبل. ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبيويلي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ فقال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
قال باب زكاة الإبل. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أنسا رضي الله عنه سأل أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال له عليه الصلاة والسلام ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك من عملك وأجرك وثوابك شيئا، بل يعطيك أجرك كاملة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا. فكل من عمل عملا سواء كان عند باب الكعبة أو في مشرق الأرض أو مغربها فإن الله لن يتره من عمله شيء ولن ينقصه من عمله شيء. والمراد أن المرأة يحسن عمله ويخلص في عمله ويحرص على أن يكون العمل موافق لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ليعمل حيث كان، لا يضره البعد ولا ينفعه القرب البعد لا يضره إن كان مخلصا، والقرب لا ينفعه إن كان مشركا في عمله أو مرائيا فيه. فليس المراد بأن الإنسان يطنب نفسه أو يربط نفسه إلى جوار الكعبة ويعمل وهو غير مخلصا في عمله، ده لا يقبل منه العمل. كما أن الإنسان لو كان في مشرق الأرض ومغربها وهو مخلص في عمله لله عز وجل ومتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فإنه لا حرج عليه ولا يضره بعده، لأن المقصود أن يترتب العمل على الأصلين اللذين هما أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون صاحبه مخلصا به لله عز وجل. فإذا وجد الإخلاص ووجدت المتابعة لا يهم الإنسان أقرب من مكة أو غيرها، أقرب من المدينة أو غيرها، لأن المقصود إخلاص العبادة وترسم خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما أن الإنسان يقرب مثلا من الكعبة ويلتزمها ولكنه مرائي، أو شاب عمله شيء من الأكل الحرام، أو شاب عمله شيء من الشرك، فإنه لا يقبل منه شيء، لا تقبل منه عبادة، ولا يقبل منه دعاء، ولا يقبل منه نداء، ولا يقبل منه عمل. لا يقبل العمل إلا إذا كان صاحبه مخلصا به لله وكان موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل: اعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك، يعني لن ينقصك من عملك شيء، ما يهمك أن كنت بين يدي أو كنت في أقصى الدنيا، لأن المقصود أن تؤدي ما افترض الله عليك وأن تكون مخلصا متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
باب من بلغ عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده. وبيويلي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: من بلغ عنده من الإبل صدقة الجداعة وليس عنده جداعة وعنده هقة فإنها تقبل منه الهقة، ويجعل ماها شاتين إن استيسرتا له 20 درهما. ومن بلغ عنده صدقة الحقة وليس عنده الحقة وعنده الجذاعة فإنها تقبل منه الجذاعة، ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغ عنده صدقة الحقة وليس عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده هقة فإنها تقبل منه الهقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليس عنده وعنده بنت مقاد فإنها تقبل منه بنت مقاد ويعطي معها 20 درهما أو شاتين.
قال: باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، يعني ماذا الحكم فيه وماذا يفعل؟ وأورد المصنف رحمه الله به طرفا من حديث أنس المذكور وليس فيه ما ترجم به، وقد أورد الحكم الذي ترجم به في باب العرض في الزكاة وحذفه هنا. فقال ابن بطال: هذه غفلة منه. وتعقبه ابن رشيد فقال: بل هي غفلة ممن ظن به الغفلة، وإنما مقصده أن يستدل على من بلغت صدقته بنت مخاض وهي ليست عنده ولا ابن لبون، ولكن عنده مثلا حقة، لأن الحقة أرفع من بنت مخاض وأرفع من بنت لبون، والحقة هي التي تمت لها 3 سنين ودخلت في 4 وحق لها أن يتركها الفهد، وبنت اللبون هي ما كانت لها 2 ودخلت في 3، والجدعة ما تم لها 4 ودخلت في 5. هذه السنون الزكاة. فإذا كانت عنده هذه ولم يوجد الأخرى الشارع ما تركه بدون بيان ولا تفصيل. لهذا قال: حدثني ثمامة أن أنسا رضي الله عنه حدث أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب له فريضة الزكاة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: من بلغت عنده من الإبل صدقة الجدعة، الجدعة الذي لها 4 سنوات ودخل في 5، لكن ما عنده جدعة، عنده حقة، والحقة أقل من الجدعة، تقبل منه الحقة بمقابل الجدعة، ويجعل معها شاتين إن تيسرتا أو 20 درهما يغلق الناقص، يغلق النقص الذي حصل ب20 درهم أو بشاتين، لأن ذلك حق من حقوق الفقراء. ومن بلغت عنده الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجدعة فإنها تقبل منه الجدعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين، إذا كانت عنده أرفع يأخذها المصدق يعني الجابي للصدقة ويرد عليه على صاحب المال شاتين أو 20 درهما بمقابل الزيادة التي أخذت منه، بحيث أنه يكون المصدق راضي والمصدق عليه راضي، فجاب الصدقة، إن أخذ الأقل يأخذ الزيادة من صاحب المال، وإذا أخذ المصدق الأكثر رد على المصدق بمقابل ما